وإن كان فيه عاجلا ويبلغ الغايتين يتبع الوسائل
إن كان فيه عاجلا ويبلغ الغايتين يتبع الوسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ننتقل إلى الفطرة. الفطرة بإيجاز شديد الدليل الفطري يحتج به ويستدل به، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة كما جاء في حديث أبي هريرة الصحيح. مثلا عندك الإقرار بوجود الله هذا أمر فطري، قضية أن كل محدث لابد له من محدث هذا أمر فطري، فالاحتجاج بالدليل الفطري نجد أنه من مصادر ومن أدلة العقيدة. قضية يعني العلو، إثبات العلو لله عز وجل، هذا يعني ثبت بالفطرة كما ثبت بالعقل والنقل، فتجد أن الدليل الفطري ينبغي أن نستصحبه، لا سيما وهذه مسألة مهمة أن المقدمات الفطرية الضرورية هي أصل النظريات. ما معنى هذا؟ يعني أنت الآن تريد أن تستدل، تريد مسألة هي من باب التنظير ومن باب الاستدلال، فتجد إيش أن الأصل في الأمور النظرية الأصل فيها ماذا؟ هي أمور إيش؟ أمور فطرية ضرورية، أمور فطرية ضرورية. ولهذا لا يمكن انتبه، لا يمكن أن تدفع هذه الضرورات أو هذه الضروريات الفطريات بالنظريات. لما يجيك واحد مثلا وينظر تنظيرا فاسدا من أجل إيش؟ أن ينكر العلو، فعندنا أمر فطري لا انفكاك عنه، ألا هو ماذا؟ أن الله تعالى موصوف بالعلو، هذا شيء في فطرة الإنسان يعلمه يقينا دون اكتساب ودون سابقة تعليم. ولهذا لما قال الجويني ينكر العلو اللي هو أبو المعالي يقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان ينكر العلو، لاحظ التنظير الفاسد. فقال له الهمداني دعنا من العرش وحدثنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا اتجه إلى العلو لا يلتفت يمنة ويسرى. يقول هذه ضرورة في قلوبنا ماذا نفعل بها، هذا أمر ضروري، يعني الشخص تلقائيا إذا اشتد به أمر أو احتاج رفع يديه للسماء. فعندئذ بكى الهمداني بكى الجويني وقال حيرني الهمداني ونزل من كرسيه. طيب ننتقل الآن إلى العنصر ماذا؟ انتهينا عندنا الآن من مصادر العقيدة، مصادر العقيدة رقم كم؟ الخامس. ننتقل إذن إيش؟ إلى السادس. طيب الكلام هنا الآن في قضية إيش؟ إشارة وتعريف بكتب، تعريف ببعض كتب العقيدة. طبعا كتب العقيدة على مر العصور والأزمان كثيرة جدا، هذا أمر بين، لكن نشير أولا إلى بعض المعالم المهمة في ذلك. كتب العقيدة هذه تتنوع بعدة اعتبارات، فمن هذه الكتب ما هو مسند، مسند يعني يأتي على طريقة المحدثين بالأسانيد، وهذه تعتبر من كتب السنة الأصلية، مثل ما لو يقول مثلا أخرجه مثلا عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة، أو أخرجه مثلا الصابوني في عقيد السلف، أو أخرجه الأجري في الشريعة. فمنها ما هو مسند ومنها ما هو غير مسند كما في كتب العقيدة المتداولة. أيضا من هذه الكتب ما هو من باب التقرير والتقعيد مثل كتاب الشريعة الأجري مثلا، ومنها من باب الرد والتفنيد، الرد والتفنيد مثل كتاب الرد على الزنادقة للإمام أحمد، أو الرد على بشر للإمام عثمان بن سعيد الدارمي. وأيضا يمكن أيضا تقسم بتقسيم آخر، أن منها ما هو مطول مثل كتاب اللالكائي أصول اعتقاد السنة اللالكائي، ومنها ما هو يعني متوسط، ومنها ما هو مختصر، المختصر مثل الإيمان أبي عبيد رسالة صغيرة أبي عبيد القاسم السلام، ومنها ما هو متوسط مثل السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد. أيضا يعني يمكن أيضا تقسمه باعتبار آخر، منها ما هو عام وشامل يعني يشمل مسائل اعتقاد جملة، ومنها ما يعني يؤلف في جزئية معينة أو في مسألة معينة. فمثلا كتاب الشريعة للأجر عام، كتاب اللالكاء عام، لكن تجد من أهل العلم أن يؤلف في مسألة، مثل مثلا كتاب مثلا إثبات العلو مثلا لابن قدامة، هذا كتاب مسند لكن في موضوع العلو، أو مثلا كتاب العلو للعلي العظيم سبحانه وتعالى الذي ألفه الذهبي وهكذا. أيضا من الأشياء التي نذكرها في هذا الباب أن هذه الكتب التي ألفها السلف هي لما تنظر لهؤلاء العلماء تجد أنهم من مختلف المذاهب الفقهية، فليسوا حنابلة كما يزعم البعض ويدعي البعض أن مذهب السلف هو مذهب حنابل فقط، لا، فتجد منهم يعني منه على مذهب مالك، ومنهم منه على مذهب الشافعي، ومنهم منه على مذهب أبي حنيفة عليهم رحمة الله. وكما قال بعض أهل العلم المذهب مذهب مالك والشافعي والظهور لأحمد. فالمقصود أن هذه الكتب التي كتبها سلفنا الصالح تجد أن من أهل العلم من يكون مالكيا، مثل يعني كتاب مثلا مقدمة الرسالة لابن أبي زيد مثلا، أو مثلا منها ما يكون العالم شافعيا مثل رسالة المزني تلميذ الشافعي، أو مثلا الحجة في بيان المحجة لقوم السنة الأصفهاني وغير ذلك كثير، أو مثلا كتاب مثلا عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام الطحاوي وحنفي كما هو معلوم. أيضا هذه الكتب والرسائل تعالج النوازل العقدية والانحرافات الظاهرة في زمانهم. فسلفنا الصالح يعالجون ويعني عندهم مدافعة للانحرافات التي تكون موجودة في زمانهم. ولهذا كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تجد أن علماء الكوفة القائلين بأن الإيمان قول وعمل أكثر من غيره. لما؟ لأن الإرجاء ظهر فيش في الكوفة. فلهذا تجد أن علماء الكوفة لهم جهد وبسط في تحرير هذه المسألة وتقرير أن الإيمان قول وعمل أكثر من غيره، لأن الإرجاء ظهر في بلدهم. الذين كتبوا من المعاصرين في التعريف بهذه الكتب يعني كثر، وأنا بودي أن الأخوة الكرام يعرفون هذه الكتب، لأنه جرت العادة أن الكثير يعرفون مثلا مناهج المفسرين أو يعرفون مثلا مناهج المحدثين، لكن قضية الكتب وطرائق العلماء العقيدة ربما الحديث عنها يكون قاصرا. فلعلي أذكركم مراجع بإيجاز يمكن أن ينتفع بها. من أبرز من كتب في هذا الباب رسالة علمية لنيل الدكتوراه بعنوان العقيدة السلفية عبر مسيرتها التاريخية للدكتور محمد المغراوي، ومن أجود من كتب في هذا الباب. وعندنا في جامعة الإمام رسالتان للدكتور ناصر الحنيني والدكتور يوسف الطريف أو طريف. الدكتور الحنيني أخذ تدوين عقيدة في القرون الثلاثة الأولى، والدكتور يوسف الطريف أخذ القرون الثلاثة الأخيرة اللي هي الرابع والخامس والسادس، ورسالة الدكتور يوسف مطبوعة في الوقت الحاضر. أيضا عندنا من الذين كتبوا في هذا الباب تاريخ تدوين العقيدة السلفية للدكتور عبد السلام البرجس عليه رحمة الله، أيضا كتاب علم التوحيد لمحمد يسري أو المدخل إلى العقيدة الإسلامية لإبراهيم البريكان عليه رحمة الله. هذه كلها كتب يمكن أن نستصحبها في هذا الباب وتفيد في هذه القضية. نذكر أمثلة أيها الأخوة الكرام في هذه الكتب. من أقدم من كتب العقيدة حماد بن سلمة، هذا له كتاب اسمه الصفات، كتاب الصفات. وحماد بن سلمة عليه رحمة الله توفي سنة 67 و100، وكان شديدا رحمه الله على المبتدعة على المعتزلة، ولهذا نجد أن الجاحظ المعتزلي خطيب المعتزلة شن على حماد بن سلمة. لماذا شن على حماد بن سلمة؟ لأن حماد عليه رحمة الله كان شديدا على المتكلمين وعلى المعتزلة. أيضا من الكتب القديمة كتاب القدر لابن وهب، هذا كتاب مطبوع متداول الآن. وأيضا من الكتب التي تذكر في هذا المقام اللي هو كتاب الرد على الزنادقة للإمام أحمد، وقد حققه دغش العجمي تحقيقا يعني جيدا. أيضا كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري، وقد حقق عندنا في رسالة علمية الدكتور فهد الفهيد. أيضا من الكتب الرائعة والمهمة في العقيدة كتاب كتابة الدارمي اللي هو الرد على الجهمية، والكتاب الآخر الرد على بشر، فهما كتابان في غاية الأهمية وفي غاية التحقيق والتحرير، فيهما أدلة يعني فيهما قوة الحجة وفيهما تقعيد وتأصيل. ولهذا كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعظم هذين الكتابين عليهم رحمة الله. أيضا بعض الكتب سبق أن ذكرناها، السنة لعبد الله، الشريعة الأجري، نتجاوز هذا كله. أيضا من لما نتحدث عن كتب العقيدة لابد أن نتحدث عن هذا التراث النفيس وهذا الكنز الذي بين أيدينا، ألا وهي مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية. فالذي يتعلم أو يعلم العقيدة لابد أن يستفيد من هذه الكنوز النفيسة وهي تراث ابن تيمية. وتراث ابن تيمية كما نعلم كثير ومؤلفاته كثيرة جدا، فهذا أمر. الأمر الثاني أنك تجد أن مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله استوعبت يعني مسائل اعتقاد، استوعبت مسائل اعتقاد، لا في التوحيد، لا في النبوات، لا في اليوم الآخر، لا فيما يتعلق بالصحابة، لا فيما يتعلق بالإمامة. تجد أنه رحمه الله استوعبت مؤلفاته هذه المسائل كلها. أيضا كذلك في نفس الوقت أيضا كلامه وتحريره وتقريره وتقعيده استوعب الرد على جميع الطوائف. فالشيخ يرد على الروافض، ويرد على المعتزلة، ويرد على الأشاعرة، ويرد على الصوفية، ويرد على اليهود، ويرد على النصارى. فتجد أن كتبه ترد على هذه الطوائف ومن خلال تقعيد وتأصيل. أيضا من مزايا كتب الشيخ أنه متنوعة، يعني منها ما هو مختصر يصلح لطالب العلم المبتدئ مثل العقيدة الواسطية مثلا، ومنها ما هو متوسط مثل التدبرية، ومنها ما هو مطول مثل الدرء، درء تعارض العقل والنقل، أو مثلا منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية. وأيضا لما نقولها متنوعة، ما بين مختصر، ما بين الوجيز والبسيط والوسيط، أو بين المختصر والمطول والمتوسط، أيضا من جهة للشوف، فمنها رسائل في غاية اليسر والسهولة مثل الواسطية، يعني واضحة وسهلة وميسرة، والشيخ يعني يبدو أنه فعلا تحرى أن تكون يعني ميسرة بناء على طلب ذاك القاضي الواسط الذي طلب من ابن تيمية رحمه الله أن يؤلف له عقيدة له ولأهل بيته. لكن في بعض الرسائل تجد فيها يعني العمق، وفيها ما يكون عبارات قد تكون مغلقة، يعني فيها عبارات يعني مغلقة، وعبارات يعني تحتاج إلى تفكيك وتحتاج إلى بيان، كما تجد مثلا في كتابه مثلا الدرء، أو مثلا في كتاب يعني شرح العقيدة الأصفهانية ونحوها. أيضا مما يعني يذكر في هذا المقام من نسبة لمزايا كتب الشيخ رحمه الله، أن الشيخ رحمه الله يعني لما تقرأ كتبه تجد أن الشيخ يعالج ويدافع نوازل وقعت في عصره، وهذه النوازل وتلك الوقائع يعني تشبه الكثير من الوقائع التي تقع في عصرنا. فمثلا كتاب الصارم المسلول وقع وألفه الشيخ بسبب واقعة حساف النصراني الذي تطاول على النبي عليه الصلاة والسلام، فحر هذا الكتاب. مثلا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم بناء على ما حصل من سؤال في قضية الأعياد ومشابهة الكفار في أعيادهم، وهذه الإشكالية وهذا الانحراف يتكرر في مجتمعات المسلمين الآن. أيضا قضية التتار واللبس في الحكم عليهم، نجد أن الشيخ يعني يؤلف رسالة في بيان حال التتار والحكم عليه وهكذا. فأنت لما تقرأ رسائل الشيخ تعطيك مهارات، إنجاز العبارة، تعطيك ملكات وقدرات في أنك تستفيد من كلام الشيخ في توظيفه في الانحرافات التي تشبه أو تحاكي الانحرافات التي كانت يعني موجودة في هذا العصر وتشبه الانحرافات الموجودة في عصره. مثلا قضية السماع الصوفية والقصائد الملحنة المبتدعة كان هذا منتشرا فاشيا، فالشيخ عالج ذلك وحرر الكلام فيه كما في كتاب الاستقامة، وهذه نازلة يعني يتكرر نظيرها فيما يسمى بالنشيد الذي يعني انفلت وانفرط زمامه وصار يحاكي الغناء حذو القدة بالقدة وهكذا. الإرجاء، الشيخ يعني هذا الإرجاء الذي يعني دافعه الشيخ كما في كتابه الإيمان الكبير، أو الإيمان الأوسط أو حتى في كتاب الصارم المسلول، هذا الإرجاء لا تزال آثاره موجودة في هذا الواقع، فتستفيد من تقعيد الشيخ وتأصيله وتقريره في مدافعة هذه الانحرافات. أيضا مما يعني نستفيد من الشيخ وينبغي أن نتحلى به، وهذا منهج الراسخين في العلم، أن الشيخ رحمه الله صاحب منهج مضطرد واضح. يعني الشيخ لما تقرأ سيرته، سيرة مليئة والزمن الذي عاش فيه مليء بالمتغيرات ومليء بالأحداث، والشيخ مرت بأنواع من الابتلاء والامتحان والأذى، ومع ذلك تجد أن الشيخ رحمة الله عليه في غاية الاضطراد، ما عنده والله شيء اسمه تراجعات ولا مراجعات ولا التقاء في نص الطريق، لا، الشيخ تجد في غاية الوضوح في غاية الاضطراد. نعم هناك رجوع عن مسائل لأن استبان له فيها الدليل، لكن الرجوع الذي هو نوع من القهقرة ونوع من التنازل والانتكاس، تجد أن الشيخ في غاية الاضطراد. وتجد أن الشيخ، هذا ملحظ مهم، أن الشيخ ما يقعده يطبقه، لأن أحيانا بعض الناس يجد في التقعيد وفي التقرير كلامه يعني جميل، لكن عندما يأتي التطبيق تجد إيش؟ المفارقة. لا، الشيخ لا، هو في تقعيده وتقريره يتسق مع ماذا؟ مع تطبيقه وتحقيقه عليه رحمة الله. أيضا لما نتحدث عن مؤلمات عقيدة لا يمكن أن نغفل عن التراث النفيس الذي جاءت به هذه الدعوة المباركة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وأنصار دعوته، هؤلاء العلماء الكرام تراثهم من التراث النفيس الذي ينبغي أن يحتفى به، سواء الدرر السنية في الأجوبة النجدية أو مجموعة الرسائل والمسائل النجدية أو كتب علماء نجد عموما في الاعتقاد، سواء الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله أو من جاء بعده من تلاميذه ومن أنصار دعوته كالشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب أو العلامة عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن أو غيرهم من أمثال حمد بن معمر أو مثلا من جاء من المتأخرين منهم من أمثال الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ أو أيضا كذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وغيرهم. فهذا التراث ينبغي أن نحتفي به وأن نقرأه. هنا كون مثلا البعض أحيانا يتحذلق ويقول والله الدورة السنية يعني فيها كذا، ويمكن واحد يسوء فهمه لها ويحمل سوء الفهم، ما يرد في كلام بشر فقط، يرد في كلام الله، أليس كذلك؟ وكما قال يعني شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، المعتزلي يجعل القرآن معتزليا والخارجي يجعل القرآن خارجيا، فهنا سوء الفهم لا يدفع بإيش؟ بالامتناع عن قراءة هذا التراث، يدفع بماذا؟ بالقراءة المبنية على العلم والبصيرة، وما قد يشتبه من كلام أهل العلم يرد إلى ما كان محكما واضحا بينا، فهذا ينبغي أن يتنبه له ويستفاد من هذه الكنوز التي بين أيدينا، وهي تراث رسائل أئمة الدعوة السلفية بنجد. يبقى عندنا الكلام في قضية المتون التي ينبغي أن تراعى في تعلم العقيدة. يعني المتون يمكن الكثير من الأخوة يعرفونها، لكن نمر عليها في هذه العجالة. بالنسبة يعني للمبتدئ، يعني عادة أهل العلم في هذا البلد يعني يعلمون في البداية الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله والقواعد الأربع. فالأصول الثلاثة رسالة مطبوعة وشرحها ابن قاسم رحمه الله في حاشية المعروفة، حاشية على الأصول الثلاثة، وكذا الشيخ ابن عثيمين وكذا الشيخ عبد العزيز بن باز وغيرها كثير. أيضا من الأمور التي نعتبر لابد منها في سلم تلقى العقيدة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وشروحه كثيرة، من أجلها فتح المجيد وحاشية ابن قاسم، حاشية ابن قاسم، وكذا أيضا من طبعا شروح كثيرة، لكن نحن نحاول نذكر الشروح التي نرى أنها من أهمية المكان. فعندنا فتح المجيد حاجة بن قاسم، وعندنا التمهيد للشيخ صالح آل الشيخ، وأيضا من الكتب أو الرسائل المختصرة المفيدة في هذا القول السديد للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. أيضا مما يعني يؤخذ في سلم تلقي العقيدة العقيدة الوسطية، العقيدة الوسطية، وهذه شروحها كثيرة، من الأشياء التي تعين على فهمها المناظرة، المناظرات التي حصلت لابن تيمية في شأن الوسطية، فهذه المناظرات أشبه ما تكون بالشرح والبيان لمواطن من الوسطية. من أوسع الشروح شرح التنبيهات السنية للشيخ عبد العزيز الرشيد عليه رحمة الله، ومن أوجزها وهو من الشروح المناسبة ألا هو شرح محمد خليل هراس عليه رحمة الله، ومن أوسطها شرح الشيخ العلامة شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك. إضافة إلى ما سبق، فمن المتون التي ينبغي أن يعتنى بها علما ومدارسة كتاب العقيدة الطحوية بشرحها المطبوع المتداول شرح ابن أبي العز الحنفي. فالطالب إذا أتقن هذه العقيدة وأحكمها فجل مسائل اعتقاد قد استوعبها هذا الكتاب، لا سيما أن المؤلف عليه رحمة الله ابن أبي العز عول في هذا الكتاب على ما نقله ابن تيمية بشيء من الاختصار والتصرف. أيضا التدمرية تأتي بعد الطحوية، فإذا أتقن الطالب التدمرية فهو بهذا يكون قد يعني حرر وأتقن باب الأسماء والصفات وباب الشرع والقدر. الطحاوي قلنا عندنا شرح ابن أبي العز، وأيضا لا ننسى شرح العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله. التدمرية هناك شروح متعددة، لكن أفضلها هو أولها وآخرها. وأولها شرح الشيخ فالح بن مهدي عليه رحمة الله والمسمى التحفة المهدية، وآخرها أو من أواخرها شرح الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك. أيضا مما يعني ينبغي الاحتفاء به في قضية تلقي العقيدة وتعلمها ألا وهي رسالة الحموية لابن تيمية، رسالة الحموية، والشيخ العلامة محمد بن عثيمين عليه رحمة الله اختصرها كما هو معلوم في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية. فملخصه أشبه يكون بالتقريب، التقريب لهذه الرسالة، فهي رسالة مفيدة لا سيما في الرد على أهل التحريف وأهل التأويل الفاسد. أيضا مما يذكر في هذا الباب رسالة كشف الشبهات للشيخ محمد بن وهاب، فهي رسالة مفيدة ومتينة في قضية الجواب عن الاعتراضات والشبهات التي ترد في باب توحيد العبادة. بعدها أختم بجملة من التنبيهات المهمة التي ينبغي للطالب عندما يتعلم العقيدة، ينبغي عليه أن يعني يراعي هذه الأمور. أولا عليك عندما تتعلم العقيدة عليك أن تحرص على الشمولية في تعلم العقيدة، بمعنى أنك لا تقتصر على جانب مسائل العقيدة وتهمل سائرها. فالذي يلحظ أحيانا أن بعض الطلاب تجده يبحث في دقائق وفي تفاصيل في مثلا أسماء الصفات، وتجده قد إيش أعرض عن مثلا اليوم الآخر أو موضوع النبوات، فلا بد من الشمولية في تعلم العقيدة. فمثلا لا يشتغل مثلا بتقنية توحيد الربوبية ويهمل توحيد العبادة كما تجد عند المتكلمين، أعرضوا عن توحيد العبادة ولم يفقهوا من التوحيد إلا الربوبية، أو يشتغل مثلا بتوحيد الأسماء والصفات وتقريره ويهمل توحيد العبادة، أو عندما يتحدث عن الانحرافات فالبعض تجده يؤثر الحديث عن شرك القبور والأضرحة ويعرض أو يتنصل عن الحديث عن شرك الطاعة، والشرك شرك سواء كان في العبادة أو في إيش أو في الطاعة، وكما أن الله تعالى نهى عن ذلك نهى عن الآخر. الله تعالى قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال تعالى في ثنايا سورة الكهف قال ولا يشرك بحكمه أحدا، وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله فالإشراك في حكمه كالإشراك في عبادته لا فرق بينهما البتة. فينبغي أن يتحدث عن الانحراف إجمالا على سبيل الشمول. نعم هناك انحرافات تحتاج منا إلى نوع من التفصيل والبيان عندما تكون ظاهرة أو قد وقع الناس فيها، فهذه نعطيها شيء من التفصيل أكثر مما ليس كذلك، لكن في الجملة وفي الأصل ينبغي الشمول في تعلم العقيدة. وهذا يعني هذا هو المسلك الشرعي. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السن كافة، ما نأخذ بعض مسائل الاعتقاد ونترك سائرها. أيضا عندما تتعلم العقيدة عليك أن تحرص على الاهتمام بالتعريفات والحدود، التعريف حد الشيء، تعريف الإيمان، تعريف التوسل، تعريف مثلا المعجزة، فالتعريفات تعين على تصور المسائل. وأنت عندما تتصور المسألة من خلال هذا التعريف، عندما تتصور المسألة ستتصور في المقابل ما يضادها. فأنت الآن إذا عرفت التعريف الصحيح للإيمان أن الإيمان قول وعمل، في المقابل سيتضح لك معنى الكفر، فالإيمان ضده الكفر. وما دام أن الإيمان قول وعمل فليس قولا فقط وليس تصديقا فقط، بل هو قول وعمل، فكذا الكفر، فالكفر هو قول وعمل وهكذا. فقضية التعريف مهم، والمقصود بالتعريف هنا أن نميز هذا المصطلح أو هذا اللفظ عن غيره. هذه فائدة الحدود، فائدة الحدود والتعريفات أن نميزه عن غيره، نميزه عن غيره بحيث يعني ندخل فيه ما هو منه ونخرج منه ما ليس منه. أيضا مما ينبغي أن نؤكد عليه في هذا الباب أيها الأخوة الكرام، ألا وهو أن على طالب العلم عندما يتعلم العقيدة عليه أن يهتم ويحرص على التقعيد وعلى التأصيل. لا بد من العناية بالقواعد والأصول والضوابط. فمسائل العقيدة كثيرة كأفراد، مسائل العقيدة كثيرة جدا. فكونك تعنى بالتقعيد وبالقواعد والأصول هذا يعني يعطيك وضوح ويعطيك يقين، وما قد يشتبه ترده إلى هذه الأصول أو تلك القواعد. فمثلا أنت الآن تريد أن تتفقه في باب الأسماء والصفات، فعندنا قاعدة في باب الأسماء والصفات، ألا هو أن نؤمن بالصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل. هذه قاعدة، وما قد يشتبه نرد إلى هذه القاعدة المحكمة. مثلا عندنا مثلا الصحابة كلهم عدول، هذا يعتبر قاعدة أصل من أصول السنة أن الصحابة عدول رضي الله عنه، لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنه. فلما يأتي واحد من المبتدعة أو من هؤلاء الذين في قلوبهم مرض من أهل النفاق من الروافض وبدأ يطعن في فلان من الصحابة، فما قد يشتبه نرد إلى هذا الأمر المحكم المقطوع به هو أن الصحابة عدول. مثلا مرتكب الكبيرة من القواعد المعروفة عندنا السنة أن مرتكب الكبيرة لو زنى لو سرق لو شرب الخمر أنه لا يخرج من الإيمان، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، مؤمن ناقص الإيمان. فلما يأتيك واحد خارجي إباضي ولا واحد عنده سفهم وأرد لك حديث أو آية يشغب بها على هذا الأصل، فنقول هذه القاعدة أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في نار جهنم ولا يخرج من الإباب الكلية، هذه قاعدة متقررة عند السلف من خلال أدلة كثيرة، فما قد يشتبه يرد إلى هذه القاعدة المحكمة الواضحة. فهذا أمر إخوان ينبغي أن نحكمه وأن نعنى به. أيضا فيما يتعلق بالعقيدة عليك أن تعنى عندما تدرس العقيدة وتتعلمها عليك أن تعنى برسوخ المعلومة وتكرارها. المعلومة لابد أن تكون راسخة، ما هي المعلومة مجرد أنك تقرأها وانتهى الأمر، فلا بد من 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 رسوخ المعلومة من خلال القراءة، من خلال المدارسة، من خلال المعاودة. وليس هذا فحسب، ليس فقط مجرد تكرار ومدارسة، لا، ينبغي ننتقل الجانب اللي هو آكد وأجل، والمقصود أن هذه المعلومة ينبغي أن تكون إيش؟ متحققة، أن تكون متحققة. المصيبة أننا أحيانا نتعلم العقيدة ونعلم العقيدة، لكن لما يأتي المحك يأتي الواقع تجد هذه الحقائق الإيمانية هذه الحقائق العقدية سرعان ما تتقشع في زحمة الأحداث. أين هذه العقيدة؟ ورحم الله الشيخ حافظ الحكمي لما ذكر شروط لا إله إلا الله، الشروط السبعة المعروفة، قال رحمه الله كلمة جميلة، قال: وليس المراد حفظها، ليس المراد مجرد أن تحفظها. ثم قال: فكم من عامي اجتمعت فيه هذه الشروط ولو قيل له عددها لم يستطع، وكم من حافظ لها يجري فيها مجرى السهم ويقع فيما يخالفها، والتوفيق بيد الله. فهذا أمر ينبغي أن يكون في الحسبان، ينبغي أن يكون في الحسبان. أما كون نتحدث مثلا عن التوكل على الله والاعتماد على الله والإيمان بالقدر وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن يصيبنا، ثم تجيها اللي يسمونها إنفلونزا الخنازير وسرعان ما يتقشع التوكل والإيمان بالقدر يصبح نسيا منسيا، هذا يعني هذه مصيبة يا إخوان، مصيبة. نعم، فهذا جانب ينبغي أن نتنبه له. وهذا يقودنا إلى الحديث عن مسألة إيش؟ أنه عندما تدرس العقيدة لا تكون العقيدة أخي الكريم مجرد معارف ومعلومات. العقيدة لها جانبان: جانب المعرفة والعلم والاعتقاد، والجانب الآخر اللي هو إيش؟ الحال والإرادة والقصد. فالتوحيد الآن لما تدرس التوحيد تجد أنها العلم، يقول التوحيد العلمي الخبري اللي هو توحيد الأسماء والصفات الربوبية، لكن في توحيد آخر اللي هو مفتاح دعوة الرسل اللي هو توحيد الإرادة الطلبي. فلا بد أن نجمع بين العلم والمعرفة جانب الإرادة القصدية الذي هو يحرك القلب. فأنت الآن لما تدرس اليوم الآخر أن هناك مثلا بعث ونشور وصراط وميزان، هذه معلومات ومعارف ينبغي أن تحرك القلب، أن تكون أن تبعث في القلب خوفا من الله سبحانه وتعالى، أن تبعث في القلب رجاء ما عندهم ورجاء رحمته. أما كل واحد منا يعني تجده يقرر البعث والنشور والجنة والنار، ثم تجده يعني لا يتحرى الأسباب التي تبعده عن 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 جهنم عاد الله منها، ولا يجتهد في السعي إلى مرضات الله، معنى أن هذه المعارف وتلك المعلومات لا تزال ضعيفة ولا تزال محل ضعف وخور. فلا بد أن نعلم هذا الجانب، جانب العلم وجانب الإرادة والطلب. أيضا ولعلي أختم به في هذا، ألا وهو أنها فيما يتعلق بالانحرافات الموجودة في حاضرنا، يعني أؤكد عليها، ينبغي أن تحظى بأكثر من جهة الاهتمام والاحتفاء. فلا بد من ربط المعتقد بهذا الواقع. فمثلا الآن قضية مثلا ما عند الناس الآن مثلا من عبودية الشهوات، هذه كما يسميها شيخ الإسلام عبودية الشهوات، أو يسميها أحيانا عبودية الصور، التعلق بالصور. كان في الوقت القديم ما عندهم والله لا عندهم انترنت ولا عندهم فضائيات ولا عندهم مجلات، ومع ذلك كانوا يتحدثون عن عبادة الصور. يعني كل سنة يتصور صورة في ذهنه امرأة ثم يتعلق قلبه بها، هذه عبودية الصور. استحوذ الآن مع التقنية الجديدة، فهذا الجانب ينبغي نتحدث عنه. فهذا مما يعني يخل بتوحيد العبادة، لا نقول يخل بل قد أحيانا ينقضه. ولهذا من الشرك الذي ذكره العلم، من الشرك الذي يخرج من منه شرك المحبة، واحتج بقول تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم فحب الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين أن النظر المحرم قد لا ينتهي فقط إلى فعل الفاحشة، بل قد ينتهي بصاحبه إلى الشرك والعياذ بالله تعالى. قضية مثلا تحكيم القوانين وتحكيم الطاغوت، هذا أمر استفحل في بلاد العالم الإسلامي، وكون يتحدث عنها ويبين أن الواجب على أهل الإسلام أن يتحاكموا لشرع الله، يجب أن يتحاكموا لشرع الله، هذا أمر ينبغي أن يأخذ حظه من الاهتمام والاحتفاء. وهكذا على كلنا نجيب على ما تيسر. يقول الأخ: ما المقصود بالمسند وغير المسند؟ مقصود بالمسند الكتب المسندة يعني التي هي ألفها هؤلاء العلماء في وقت التدوين، وقت تدوين السنة، فتأتي هذه مسندة يعني يرويها بسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد تكون في وقت تدوير قد تكون متأخرة، يعني مثل ابن قدامة متأخر في القرن السابع، ومع ذلك تجد كتابه العلو مسند يبدأ يقول أخبرنا فلان عن شيوخ حتى يصل إلى النبي عليه السلام. فالمراد بالكتب المسندة هي التي يشتروي بالسند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول هل هناك طريقة في قراءة كتب العقيدة المطولة؟ يعني هي قراءة كتب العقيدة المطولة إما أن تكون عن طريق أحد العلماء والمشايخ، وإما عن طريق المدارسة، وإما عن طريق ماذا؟ أن الشخص هو بنفسه يقرأ ويدون، يشبه يكون عنده مثلا من التلخيص والاختصار، فهذه مما يعين على الاستفادة من هذه الكتب. يقول ما رأيك بكتاب الغزالي يتحدث عن الموت، وما هي الكتب السليمة التي تتحدث عن تربية النفس؟ على كل في كتب السلف فيما يتعلق بالتربية والسلوك والرقاق، يعني في كتب السلف ما فيه غنية وكفاية عن كتاب الغزالي. فكتاب الغزالي اللي هو اللي يسمى الإحياء إحياء علوم الدين، وهو يعني من خير كتبه أو هو خيره، ومع ذلك نجد أن العلماء حذروا منه ومنهم من أفتى بتحريقه. والحمد لله عندنا من كتب السلف ما فيه غنية، فلما تنظر كتاب الزهد لإمام أحمد، الزهد لعبد الله المبارك، أو ما كتبه ابن القيم في طريق الهجرتين أو في مداج السالكين أو في الفوائد أو غرة الأفان، وكذا أيضا ما كتبه شيخ الإسلام مثلا في رسالة العبودية أو في المجلد العاشر عموما في المجموع، هذا فيه غناية وكفاية. يعني على كل يقول الأخ، هذا سؤال طريف لذلك نختم به. يقول الأخ هل نترحم على الحجاج بن يوسف؟ نحن نقول ما عليه، نقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. والعلماء فيما يتعلق بالظلمة عموما ومنهم الحجاج أنهم إيش لا يعني يخصون برحمة خاصة، ما تجد تقول الحجاج يوسف رحمه الله، ولا يعني أنك إيش تشتغل بلعنه وشتمه. فنحن في زمان كما قال الشعبي عليه رحمة الله يأتي على الناس زمان يصلون فيه الحجاج، يعني يدعون فيه الحجاج، فالواجب أن الإنسان يشتغل ما ينفع. ومثل هؤلاء نقول كما حرر الشيخ الإسلام ونقل عن الإمام أحمد أن هؤلاء لا يلعنون، نعم، وفي نفس الوقت أيضا لا يترحمون برحمة خاصة، وإنما نقول رحمة الله على المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.